بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة، جمعني مجلس مع أحد الإخوة الذين تأثروا بالأفكار المنحرفة، فذكر بداية تأثره أنه ذهب مع أخ له في الله إلى العمرة. قال: فبعد صلاة الجمعة دعاني إلى غداء عند بعض الشباب في مكة بعيدا شيئا ما عن الحرم. يقول: تغدينا، ولما اقترب وقت صلاة العصر قال للإخوة: هيا نذهب إلى الحرم حتى ندرك الصلاة. قال: وإذا بي أتعجب من صمت رهيب، يا ترى ماذا قلت؟ وكل واحد يراني بعينه نظرة غريبة. ثم قال واحد من هؤلاء الشباب هناك في مكة، قال: نحن ما نصلي في الحرم. تعجب هذا مسكين على نياته، ليش ما تصلون في الحرم؟ قالوا: أئمة الحرم كفار ونحن ما نصلي وراء الكفار. هذه صعقة وصدمة لهذا الشاب، يقول: أخذت نفسي وخرجت من عندهم وذهبت إلى الحرم أصلي، لهذه الدرجة؟ نعم، هذه الإخوة من آثار الغلو، ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وتأمل في الحصر: فإنما أهلك من كان قبلكم، كأنه لا سبب للهلاك إلا الغلو. تقول: كيف يصل بعض الشباب إلى مثل هذا الغلو؟ ما السبب؟ ما السبب كما نرى جميعا أن يقتل الرجل أقرب الناس إليه من أرحامه، أن يخرج مسلم إلى بيت من بيوت الله ويحمل على بطنه أو صدره حزاما ناسفا متفجرا يريد أن يقتل المسلمين؟ يا ترى ما الذي جعل هؤلاء يصلون إلى هذه الشدة وهذا الغلو؟ والعياذ بالله. الإخوة، من أكبر أسباب الغلو الجهل بالدين. هؤلاء ما عرفوا الإسلام الحقيقي، هؤلاء جهال بالقرآن، جهال بالسنة، جهال باللغة العربية. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين يقتلون المسلمين بالجهل، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام جهال، قال: يقولون من خير قول البرية، كلامهم قال الله قال رسول الله، لكن ما المشكلة؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمون القرآن، لا يصل القرآن إلى قلوبهم فيتدبرونه ويعقلونه ويفهمونه أبدا. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر السهم كيف يصيب الرمية وينفذ منها ويخرج، وهكذا هؤلاء انسلخوا من الدين. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك تتعجب عجبا شديدا لما ترى ابن ملجم مثلا، هذا الخارجي الذي قتل في زمانه خير الصحابة علي رضي الله عنه، أحب الناس إلى الله، خير أصحاب رسول الله في ذلك الزمان علي رضي الله عنه، إذا به يتقرب إلى الله بقتل علي ويرى أن هذا من أقرب القربات إلى الله. وحتى لما استشهد علي رضي الله عنه وأخذوا ابن ملجم ليقتلوه، كان يذكر الله ويقرأ القرآن. ما قطعت يده وقطعت رجله لأنه مفسد في الأرض. ثم قيل لما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع وقال: إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها. انظر إلى عبادته وذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. لكن ما الفائدة؟ عمل بدون علم، عمل بجهل وغلو وتشدد. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تقول: معقول يصل الجهل بهؤلاء إلى هذه الدرجة؟ أين عقولهم؟ أين فطرهم؟ أقول: السبب في هذا الجهل للإخوة، وهذا سبب عام في الغلو في الدين عموما، أنهم اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات. اتباع المتشابه، النصوص غير الواضحة المحتملة، جعلوها أصلا في الدين، وتركوا النصوص الواضحة والأدلة القاطعة. والذي يتبع المتشابه ويترك الشيء الواضح المحكم، هذا في الحقيقة يدل على ضعف في دينه، ضعف في إيمانه، ضعف في ورعه، ضعف في عقله، في طريقة تفكيره. أنت عندك شيء واضح تترك الواضح وتتبع الشيء المشتبه؟ يا أخي، هذا مسلم أمامك يقول لا إله إلا الله، يصلي لله، ما عندك عقل تظن أن قتل هذا من أقرب القربات إلى الله؟ تظن أن هذا التفجير في بيوت الله من الشهادة في سبيل الله؟ طيب أي عقل هذا؟ وأي ورع عند هذا الرجل؟ أين النصوص المحكمة الواضحة في هذا الباب عن هؤلاء؟ يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المرتد المفارق للجماعة. أسامة رضي الله عنه تعلمون قصته، لما كان في سرية وعلى بسيفه على رجل من المشركين، وإذا بهذا المشرك يقول لا إله إلا الله، وإذا بأسامة بن زيد رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يقتله. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أشققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ خلاص هذا قال لا إله إلا الله، هذا يصلي لله، كيف تتصور أن هذا كافر ويقتل؟ ومن أنت حتى تقيم عليه الحد؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه حتى وددت أني لم أكن أسلمت ذلك قبل ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. نصوص كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التكفير من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لابد أن تنزل على أحدهما، وإذا كان مسلما ترجع على صاحبها، وهذا من باب الوعيد. فإذا هذه نصوص محكمة واضحة. طيب ما الذي يجعل هؤلاء يكفرون المسلمين ويكفرون حكام المسلمين ويخرجون على المسلمين بالقتل؟ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. أذكر أيضا أني جلست مع شاب مواطن وطيب لكن تأثر بهذه الأفكار، ذهب إلى سوريا يريد مسكين أن يجاهد، ولكن الحمد لله أنه مسك هناك ورجع إلى البلد. وهنا جزى الله خيرا هذه الحكومة التي تحرص على أبنائها، فمثل هؤلاء الشباب تحتويهم البلاد فيستعينون الله المستعان بنا المشايخ، وإلا أنا لا أصلح لهذا لكن تعال أنصح فلانا. فالمهم ذهبت وجلست مع بعض المجالس، ولما اطمأن لي وبدأ يعني يبدي لي ما في نفسه بأريحية، سألته سؤالا صريحا، قلت يا فلان إذا سألك سؤال حتى أعرف هل هذه الأفكار بالفعل موجودة عند شبابنا إذا تأثروا بهذه الأفكار أو لا. قلت يا فلان قل لي بصراحة بيني وبينك، هل تعتقد أن حكام الإمارات حكام الخليج كفار ولا مسلمون؟ سكت ثم قال لي بصراحة يا شيخ أنا هناك سمعت عند المشايخ هناك كلام قوي في أن الحكام كفار. هو يعني متردد وخايف أن يجزم، لكن يقول أنا سمعت هناك أن الحكام كفار وكلامهم قوي. قلت له طيب كيف كلامهم قوي؟ ما الدليل على أن الحكام كفار؟ قال الله تعالى يقول في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال يا شيخ احنا خلينا واقعيين صريحين، كثير من القضايا ما يحكم فيها شرع الله تعالى في بلادنا وفي بلاد المسلمين. قلت له يا فلان أسألك سؤالا، هل قرأت تفسيرا موثوقا به عن السلف، عن الأئمة الأعلام ابن جرير ابن كثير في تفسير هذه الآية؟ قال لا. قلت سبحان الله، أنت الآن تتبنى هذا الحكم الخطير وتبني هذا الحكم كله على هذه الآية وأنت ما بحثت في المسألة، ما قرأت تفسيرها؟ الواحد منا إذا أراد أن يشتري حاجة في الدنيا كيف يسأل عن أحسن المحلات وأرقى المحلات التي تبيع هذه الحاجة؟ وأنت هذا دينك وتتبنى هذا الفكر الخطير ثم لا تبحث لا تسأل؟ ثم قلت له هل سمعت تفسير عبد الله بن عباس ترجمان القرآن لهذه الآية؟ قال لا. قلت ما رأيك ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هو كفر دون كفر؟ قلت له هل تعرف أن الكفر في لسان الشرع في الدين ينقسم إلى قسمين، هناك كفر أكبر هناك كفر أصغر؟ قال لا. قلت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن يقول من جحد ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فليس بكافر. قل لي بالله عليك الآن هذا الحاكم في الظاهر، هل أنت علمت ما في قلبه أنه يجحد الشريعة؟ هل هو يجحد الإسلام؟ قال لي لا، هو مقر بالإسلام، كيف تكفره إذن؟ قلت له بالله عليك الآن من الذي بنى المساجد؟ أليس هذا تحت إشراف دائرة شؤون إسلامية أو وزارة الأوقاف؟ إذن هذا بإشراف الحكومة، إذا كانت الحكومة، إذا حكومة هذا الحاكم تقيم الصلاة في البلد، يرفع الأذان، تقام الصلوات، هناك صندوق الزكاة، هناك الصيام الحمد لله ظاهر في البلد، وجزا الله خيرا الحكام والمحسنين في هذا البلد كم يساهمون في إفطار الصائمين، والحج تنظمه البعثة الرسمية للحج تبع الحكومة، والحاكم بنفسه يراقب ويتصل ويتفقد الحجيج، يعني أركان الإسلام في بلادنا تقوم عليه الحكومة، كيف بعد ذلك يكون هذا الحاكم كافرا والبلاد كافرة وهي قد أقامت أركان الإسلام ومبانيه الخمسة؟ سكت. ثم قلت له طيب إن كنت تريد أن تطبق هذه القاعدة والآية طبقها على نفسك وعلى الناس جميعا. الآن الأب في أسرته لو أنه فضل ابنا على ابن، هل حكم بما أنزل الله؟ لا. إذن بمقتضى هذه الآية يكون إيش؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو واحد راح شرب الخمر هل هذا حكم بما أنزل الله؟ لا، إذن هو كافر. لو واحد زنى ما حكم بما أنزل الله؟ كافر. لو واحد تهاون عن الصلاة؟ كافر، لأنه ما حكم بما أنزل الله. قلت يلزمك أن تكفر الناس جميعا، إذن الله ما أراد بهذه الآية هذا المعنى بالتفصيل، هو المراد إذا كان الإنسان يجحد الإسلام يتكبر على الإسلام لا يقر أصلا بالإسلام هذا كافر وهذا واضح. أما إنسان يقر بالإسلام لكنه يعصي الله في بعض القضايا أو لم يحكم بالشريعة في بعض القضايا فهذه معصية لا ترتقي إلى درجة الكفر. قال لي يا شيخ والله أول مرة أسمع هذا الكلام ونتوب إلى الله من هذا، لكن العجلة غلو اتباع للمتشابه. انظر كيف اتبع فقط هذه الآية وحتى ما فهم الآية فهما صحيحا وترك كل هذه الأدلة الواضحة المحكمة في تعظيم دماء المسلمين وعدم تكفير المسلمين. بل الإخوة من أسباب فتنة الخوارج حب الدنيا، وإن كانت في الظاهر هذه البدعة تكسى بقالب أو بثوب الدين ونصر الدين والحكم بما أنزل الله، لكنها في الباطن دعوة إلى حب الدنيا. ويكفي في هذا أن أول من خرج من الخوارج كما يذكرون هذا في أصل الخوارج، الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا؟ في غزوة حنين، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال يا محمد اتق الله. إذن هو يريد الدنيا، يريد مالا، هذا الذي جرأه على الخروج على النبي صلى الله عليه وسلم. تم حتى لما قال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتأمل. ولهذا الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أول ما قتلوه واستباحوا دمه ماذا قالوا؟ قالوا هلم إلى بيت مال المسلمين، فذهبوا ونهبوا بيت مال المسلمين. سبحان الله، في البداية يريدون إقامة العدل، يريدون إقامة الحق، وظنوا واتبعوا أهواءهم حتى قتلوا أمير المؤمنين عثمان، وإذا بهم بعد ذلك يلهثون وراء الدنيا. ومن أسباب الغلو الإخوة البعد عن العلماء، لأن العلماء يبينون الحق بالعلم النافع الواضح، وأما الغلو فهو جهل بالدين. ولهذا يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من العلماء والفقهاء، خاصة في هذه القضايا المصيرية للأمة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، قال وإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فإذا ارتبط الناس بالعلماء الكبار، ارتبطنا بعلمائنا الكبار، فهذا يجعلنا جماعة واحدة وأمة واحدة، لأن العلماء شابت رؤوسهم ولحاهم في الدين وفي العبادة، لا يريدون من حاكم دنيا ولا زلفى، يريدون الخير بالحاكم وبالأمة، يريدون نشر الدين والصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويتصرفون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. العلماء الكبار ما عندهم اندفاع الشباب وشرة الشباب وشهوة الشباب وعاطفة الشباب، عندهم موازنة بين المصالح والمفاسد، يعلمون ما الذي يصلح هذه الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا يتعجلون. كذلك الإخوة، في الحقيقة مسألة الغلو أيضا ترجع إلى نفسية الإنسان، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر أن الشيطان من دسائسه وتلبيساته أنه يأتي الإنسان ويشم نفسه. قال والنفس نوعان، نفوس البشر نوعان، نفس فيها إقدام وشجاعة وقوة، فيأتيها من باب الغلو، يجعل يزيد في الدين وتجاوز حدوده في الدين حتى يخرج عن الحق. ونفس ثانية فيها إحجام وجبن وضعف ومهانة، فيأتيها باب الكسل والشهوات وترك الدين وتضيع الصلاة، وقليل من يكون على المنهج الوسط الحق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الصراط المستقيم هو الوسط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها مع الله، واليهود الجفاة الذين قتلوا أنبياء الله. الإسلام وسط. فالغلو الإخوة حقيقته حتى في اللغة العربية تجاوز الحد، ارتفاع وزيادة، لذلك يقال غلى السعر في المدينة، يعني إذا ارتفع وغليان القدر و لذلك الإخوة الغلو في حقيقته فساد في نفسه وإفساد لغيره. الغلو إذا دخل أي باب من الأبواب أفسده، لأن الغالي في الحقيقة يتجاوز الحد، فلا يكون قد قام بهذا الأمر الشرعي أبدا، وإنما تجاوز الحد، فهو أبدا بعيد عن الدين، بعيد عن عبادة الله، بعيد عن أمر الله، فهو يقوم بأمر فاسد في نفسه، ثم في الحقيقة يفسد ولا يصلح. لماذا؟ لن يدعي أن هذا هو الدين، ويظن أنه على الخير والحق، ويعمل هذه الأعمال باسم الإسلام، فيذهب جمال الإسلام ورونقه. الغلو كأنه السم القاتل الذي يفسد الحياة. فلذلك تأمل كيف أن هذا الغلو كان سببا كبيرا في تشويه صورة الإسلام. كم منع الغلو في الدين الكفار من الدخول في الإسلام؟ دين إسلام دين إرهاب، دين إسلام دين قتل، لا لا نريد هذا الدين. لكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله يدبر لدينه. وسبحان الله بعضهم لما سمع مثل هذه القضايا تثار قال إذن ما حقيقة دين الإسلام؟ وفتش وبحث فوفق للحق لما عرف حقيقة الدين. وكذا كل من أراد الحق إرادة صالحة بنية حسنة بقلبه وفقه الله تعالى. إذن الغلو الإخوة أمر خطير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الغلو إعراض عن رحمة الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا الغالي يوقع نفسه في العسر والشدة، والله يريد به الرحمة واليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال يسر ولا تعسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يرأوها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الآخر فقال أنا أقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال أنا لا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فقال: أما إني أخشاكم لله. تأمل، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني ليست المسألة بالكثرة والغلو والزيادة عن الحد المشروع، المسألة ترجع إلى تحقيق الخشية والتقوى. ولهذا الذي يشدد على نفسه مثلا في العبادة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال: أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني الله لا يقطع عنكم، الله لا يقطع عنكم الأجر حتى تنقطعوا أنتم وتملوا. أن مجاوزة الحد في العبادة والغلو فيها ربما أدى بصاحبه إلى الملل في العبادة، فلا يشعر بطعم العبادة ولا بمحبة الله ولا بالخشوع فيها ولا بخشية الله. إذن ما الفائدة؟ ولهذا قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالغلو بعد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، زينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من العابدات. فقالوا: كانت تقوم الليل، فإذا فترت عن قيام الليل أو تعبت تعلقت بالحبل وأكملت صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. والله تعالى مدح هذه الأمة بالوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك ويكون الرسول عليكم شهيدا. مع أننا آخر الأمم، فكيف كانت أمة وسطا؟ لأن الوسط هنا بمعنى الخيار والعدول، لأن أوسط الأمور أحسنها. وانظر إلى العقد المنظوم الذي فيه القلادة، تكون القلادة في وسط هذه اللآلئ المحيطة بها، لأنها تكون الجوهرة التي هي أكبر جوهرة وأحسن وأجمل جوهرة في الوسط. فهذه الأمة أمة وسط. وسبحان الله من لطائف هذه الآية أن هذه الآية رقمها في سورة البقرة كم؟ 143، وعدد آيات سورة البقرة 286، يعني تماما في وسط السورة. هذا ذكره بعض علماء التفسير من ملح التفسير. فإذا الإخوة تأمل كيف جعل الغلو الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وجعلهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي المقابل يقابل الخوارج من؟ المرجئة. الخوارج يكفرون الناس بالمعصية وبالكبيرة، المرجئة هذه طائفة ظهرت يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا منك مؤمن خلاص تفعل ما تشاء من المعاصي، أنت على إيمانك إيمان كامل. وهذا من الغرور واتباع الأماني. الله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وللأسف قد يكون هذا المعتقد يشابهه في حياة عامة الناس، لما يقول واحد مثلا تنصحه تقول: يا فلان حافظ على الصلاة، ترك الدخان، ترك الخمر، ترك الزنا، ترك الربا. قل لك: أنا قلبي نظيف، أنا قلبي أبيض أصفر. امرأة صالحة في أخلاقها صحيح في تعاملاتها وطيبة، لكنها لا تلبس الحجاب، تنصح تقول لا أنا قلبي طيب وأنا أخلاقي طيبة والدين المعاملة يكفي هذا، لا إفراط ولا تفريط. طيب الصلاح في الأخلاق والتعاملات، لكن الذي أمر بهذه الأخلاق الحسنة هو الذي أمرنا بالصلاة، الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمر بالحجاب. إذن نمتثل أمر الله. إن كان القلب طيبا لابد أن تطيب الأعمال. هل هذا عمل طيب فيه معصية لله؟ هل يحبه الله؟ أبدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وانظر في الغلو في الأنبياء والصالحين، كيف أخرج كثيرا من الناس إلى الشرك بالله بسبب الغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين. النصارى قالوا ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فانظر في هذا الغلو في النصارى. للأسف الآن بعض هذه الأمة بسبب جهل بعض المسلمين بالدين والتوحيد غلوا في الأنبياء والصالحين، يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصالحين وينادونهم يستغيثون بهم، يطوفون حول قبورهم، يا ولي فلان ارزقني، يا ولي فلان اشفني، يا ولي فلان قربني عند الله، اشفعني عند الله، وهكذا مع تعبد القلب لهذا الولي وامتلاء من الخوف والرجاء والتذلل وهذه العبودية لغير الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب أين المحكمات الواضحات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وانظر إلى غلو اليهود في باب الطهارة. اليهود كما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كانوا إذا أصابت أحدهم قطرة بول يقرض ثوبه بالمقراض، يعني يقطع ثوبه ما يغسله، غلو تشدد في الطهارة. والنصارى في المقابل لا يتنزهون عن النجاسات. اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا يجلسون معها في البيت، نجسة. النصارى يجامعونها. الإسلام دين وسط حتى في الطهارة، افعلوا كل شيء إلا النكاح، هذا في الحائض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس بسبب غلو في الطهارة خرج به الغلو إلى التشدد فأصيب بالوسواس في الطهارة. أعرف بعض الناس مبتلين بهذا، نسأل أن يعافينا ويعافيهم أجمعين. والله الإخوة يقول لي هذا الشخص أجلس يا شيخ في الحمام ساعة كاملة، إذا أردت أن أتوضأ نصف ساعة قريب ساعة فقط وضوء، كيف تضيع عليك صلاتك، تضيع عليك صلاة الجماعة، وقت كله ضايع. هذا بسبب الغلو، لأنه شدد على نفسه فشدد الله عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا علاج الوسواس لما قال: وساوس في مختلف الأبواب، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ قال: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. استعذ بالله أكثر من ذكر الله واللجوء إلى الله، ولينته، اقطع حبل الأفكار. أما إذا استرسلت مع الشيطان وكلما غسلت يدك قلت: لا ما غسلتها، غسلت قلت: لا الجزء الفلاني هنا من غسل جيدا، وهكذا، وتغسل يدك عشرات المرات، الله ما أمر بهذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال بعض الصحابة ينصح ولده، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون قوم يأتون من بعدي يعتدون في الطهور والدعاء، يغلون في الطهور، فالنظافة الطهارة، يصابون بالوساوس، والله المستعان. المطعومات، النصارى أحلوا لأنفسهم الخنزير والخمر والميتة، ولكن اليهود في المقابل غلوا حتى حرموا ما أحل الله. ولهذا الله تعالى قال في بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله تعالى في اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أما دين الإسلام دين وسطية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن الآن لا إفراط ولا تفريط. المسلم الذي لا يسير على الوسط، إما أن يغلو يتشدد ويحرم على نفسه الطيبات، أو يفتح على نفسه باب المحرمات من الخمر والمسكرات والمخدرات والدخان وغير ذلك. في النفقة الله تعالى يقول: والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا انظر ماذا يفعل الغلو بصاحبه في أخطر الأبواب، في العقيدة في الله والإيمان بالله بأسمائه وصفاته. جاء الشيطان إلى أقوام قال لهم: أنتم إذا أثبتتم صفات الله تعالى ستشبهون الله بخلقه بالإنسان. كيف يعني؟ مثلا تسمع قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرجل المسلم الذي هو على الفطرة عامي ما تعلم، أول ما سمع هذه الآية اشتاق للقاء اللي يقول: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك، أليس كذلك؟ ما يخطر في بال شيء فاسد. لكن سبحان الله، انظر كيف الشيطان يوسوس، يقول: لا، أنت إذا قلت الله له وجه يعني يشبه الإنسان، فإذا انفي الصفة عن الله. فينفي، يأتي الله تعالى قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: لا، كيف تقول الله سميع؟ ترى الله قال عن الإنسان إيش؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذا قلت الله سميع ستشبه الله بالإنسان، الإنسان يسمع. لا، معقول؟ بالفعل إخوة، لا تستغربوا، هذه الفرق الجهمية المعتزلة نفوا الصفات عن الله، قالوا الله ما يتصف بأي صفة. طيب إيش ربكم هذا؟ وطبعا تابعهم الأشاعرة في بعض الصفات. لماذا هذا الغلو في التنزيه؟ شوف كيف دخل عليهم الشيطان من باب ماذا؟ من باب الغلو في تعظيم الله وتنزيهه. لا، الله تعالى لا يشبه شيء، الله ليس كمثله شيء، صحيح ليس كمثله شيء، لكن ماذا قال بعدها؟ كمل الآية، تأخذ نص الآية وتترك النص الآخر، ماذا قال؟ وهو السميع البصير، يعني الله يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، يرانا ويسمعنا الآن في هذا المجلس، لكن بدون أن أدخل عقلي في هذه الغيبيات، ما أقول كيف يعني الله يسمع، لا، الله أعلم، يسمع كما يليق بجلاله وعظمته. سمع الله عظيم، يسمع كل شيء، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات سبحانه جل وعلا، أما الإنسان سمعه محدود، فكذلك كل الصفات، وجه الله يليق بجلاله وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هكذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ليس كمثلي شيء، وجه يليق بجلاله لا يشبه وجه المخلوق أبدا، خلاص عقيدة واضحة، لكن انظر الغلو كيف يفسد إيمانك بالله، حتى تحير هؤلاء، فإذا سألتهم أين الله، لأن ما يثبت ولا صفة لله، حتى العلو لله ينفيه، يقول الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا ولا ولا. طيب إذن إيش معنى هذا؟ هذا عدم، وهذا يفتح باب الإلحاد. اليوم الملحدون يشتغلون ليل نهار نشر الإلحاد، ومثل هذه الفلسفات الفاسدة تفتح لهم الأبواب. بالله عليك ملحد يسمع هذا الكلام ويقول هذه عقيدة المسلمين، ترى هذه عقيدتنا نحن، والإسلام بريء كل البراءة عن هذه العقيدة التي ليس فيها إثبات العلو لله وأن الله على عرش استوى فوق السماوات العلى. عقيدتنا واضحة، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فطرة في النفوس، تسأل الطفل الصغير تقول أين الله؟ تقول لك في السماء. أنت لما تدعو ترفع يديك، فطرة ترفع يديك، تشعر في قلبك اتجاه إلى العلو، ليس كمثل شيء، السميع البصير. وهؤلاء أيضا غلوا في تقديس العقل، كل هذه فلسفات فاسدة بعقولهم، فقدموا العقل المزعوم الفاسد على النصوص القرآنية غلوا في العقل. وفي المقابل قابلهم قوم من المتصوفة فألغوا العقل، يقول كن بين يدي شيخك كالميت، كالميت بين يدي المغسل، يعني ألغى عقله، لو يأمر شيخه بما لا يعقل فعله. الحمد لله نحن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عنهم، نتبع السنة ونتبع القرآن ونتبع هدي الصحابة رضي الله عنهم، بعيدين عن هذه البدع والخرافات. حتى يزعم هؤلاء الذين عطلوا عقولهم، هذه الحقيقة عند المتصوفة أن الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، انظر كيف يصنع الغلو أو ما يقابله من الجفاء والتفريط، لا عقل إلا على كيف الله في كل مكان، يعني هذه الأماكن القذرة كيف تقول الله في كل مكان بذاته؟ قل وهو معكم أينما كنتم، اقرأ أول الآية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، العلم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه ليس بذاته، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله. أليس دين الإسلام هو دين الصحابة رضي الله عنهم؟ افتح تفاسير السلف من ابن جرير وابن كثير، كل السلف كل الصحابة والتابعين يقولون في تفسير هذه الآية وهو معكم أينما كنتم بعلمه. ثم قال والله بما تعملون بصير، قال الإمام أحمد افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. إذن هذا يأتي من الغلو في المشايخ أو العالم. نعم عالم، لكن أنت الله أعطاك عقل، عالم يأمرك بهذه العقائد التي لا يقبلها عقل ولا فطرة ولا توافق الشريعة، كيف تقبلها؟ كذلك الإخوة، غلا بعض الفرق، حتى غلا بعض الفرق في آل البيت، في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في علي رضي الله عنه وآل بيته، فكفر باقي الصحابة، وقال الصحابة كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافقين وبعد موت مرتدين وغصبوا الخلافة عن علي و و و هذا فيه تكذيب للنصوص القرآنية الواضحة في مدح الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من شهد هذه البيعة؟ بيعة الرضوان، الصحابة رضي الله عنهم، خلفاء الراشدون، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، وجفى بعضهم في الصحابة حتى كفر أيضا آل البيت، وكما عرفنا في ابن ملجم أنه قتل عليا. لكن أهل السنة رضي الله عنهم رحمهم الله وسط، نسأل الله أن يجعلنا متمسكين بالسنة بما عليه سلف الأمة، لا نكون غالين ولا جفاه معرضين. كذلك غلا بعضهم في الجماعات حتى تحزب في أحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، غلو في التحزب. والله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئوا بما كانوا يفعلون. هذا الإسلام هو دين الجماعة، لذلك أهل السنة يلقبون أهل السنة والجماعة لأنهم يجتمعون على السنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله بلادنا بلاد اتحاد، جماعة واحدة. أما الذي يلتف حول أناس وشكل جماعة وأمير الجماعة يظن أن هذه الجماعة هي على الإسلام الحق وهؤلاء المسلمين في المجتمع ليسوا على الحق، من يدخل معهم فهو الذي نحبه، يوالون على هذه الجماعة ويعادون على هذه الجماعة، وهذا من تفريق كلمة المسلمين. بل جماعتنا جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين، جماعة أهل السنة تحت حاكم البلد، هذه الجماعة جماعة المسلمين الحمد لله. والمسلمون فيهم المقصر، فيهم الظالم لنفسه، فيهم العاصي، فيهم الذي عنده بدع، لكن مسلم في النهاية. وننصحه لعله يدخل في جماعة المسلمين يترك الشذوذ والفرقة، فيترك المسلم الانضمام تحت هذه الجماعات. وحتى هذه الألقاب لما يقال أهل السنة وأتباع السلف، هذه الألقاب فقط من باب التمييز، وإلا الجماعة هي جماعة المسلمين الذين ينضمون تحت حاكم المسلمين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق هذه الأمة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب السنة، يحب الصحابة رضي الله عنهم، هذا على جماعة المسلمين من الفرقة الناجية. وقال في رواية قال هي الجماعة. كذلك من صور الغلو الإخوة الغلو الذي انتشر في زماننا هذا في مقابل الغلو في باب الشبهات، هناك غلو في باب شهوات الدنيا وملذاتها. وللأسف تجد بعض الناس إلا من رحم الله همه في هذه الدنيا شهوات الدنيا وملذاتها. يعني الآن لو تفتش حقيقة في حياة كثير من الناس عند مسألة الدين مسألة ثانوية، همه الأكبر في حياته شهوة تعلق بها قلبه، تعبد به لها قلبه، همه مثلا المال، جمع المال، يكدح نهاره في جمع المال، تجارات، صفقات، عقارات، مساومات، أسهم، وحتى في الليل إذا رجع إلى بيته متعبا يضع جنب على فراشه ومهموم، يا ترى ماذا سيكون غدا في هذه الصفقة، ماذا سنربح غدا، يكون مهموم، همه الدنيا، همه المال. حتى واحد يخبرني، يقول لي واحد يعني كنا عند على فراش الموت في مرض موته ومات بعد ذلك، يقول مرت عليه سنوات طويلة ما زكى وعند ملايين مملينة، قالوا يا فلان إيش رأيك في آخر حياتك، زكي مالك حتى تبرئ ذمتك أمام الله، وأنت ميت الآن إيش بتسوي بالمال الملايين هذا، إيش ستنفعك؟ قال طيب احسبوا زكاتي، فزكاة مال التي 2.5% خرجت بالملايين أيضا، يمكن زكاة روح 5 مليون أو 10 ملايين خلال سنوات طبعا. فلما أخبر بالمبلغ قال طيب أموت بعدين زكون، الآن لا تزكون، ما أستطيع، أعوذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وما يسجد للدرهم، لكن انظر إلى الغلو في حب المال. ما في إنسان إلا في طبع حب المال، لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذب شهوتك واستعمل هذا المال فيما أباحه الله في طيبات الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وزكي مالك، وأعطي الفقراء والمساكين، وتمتع بمالك، ما حد يحرم عليك المال وشهوات الدنيا، لكن هذا الغلو في حب المال. انظر ماذا يفعل بصاحبه. وآخر والعياذ بالله عنده غلو ممكن في حب امرأة لا تحله. لا أذكر مرة واحد من الشباب بعد الصلاة في المسجد قال يا شيخ أنا أكلمك في موضوع لكن خارج المسجد ما أستطيع أتكلم بالكلام هذا داخل المسجد. قلت طيب. خرجنا وقفت معه يمكن قريب ساعة، المشكلة أنه تعلق قلبه ببنت يحبها. قل شيخ والله ما أستطيع، أنا ما أستطيع آكل وأشرب على راحتي إذا قطعتني هذه البنت، ويتكلم معها تمر ساعات وما يشعر بنفسه. قلت يا فلان تزوجها إذا كنت لهذه الدرجة، أخي إذا بإلى أهله بالطريق الشرعي تزوجها، الحب شعور ما يملك الإنسان، فإذا دخل في قلبك هذا الشعور أسلك الطريق الشرعي المباح، ما حرم عليك الحب، اذهب إلى أهلها إلى أبوها وتزوجها. وكما روي في الحديث وإن كان موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يا أخي شريعتنا لا تضيق الأمور، تسد الأبواب، لكن لا تغلو أيضا في أمر لا يحل لك. قال يا شيخ الآن أنا أدرس، تدرس، طيب إذا كنت تعلم أن الآن لا سبيل لك إليها لماذا تفسد قلبك؟ أعرض عنها، قل لها يا فلانة إن كان هناك نصيب بعد الدراسة إن شاء الله أتقدم، وخلاص كل واحد يقطع علاقته بالآخر، نتقي الله، ندعو الله إن كان هذا الموضوع في خير يسر الله. انظر ماذا يفعل الغلو بصاحبه. وهكذا إخوة، الغلو في شهوات الدنيا ينسي الإنسان حقيقة الحياة التي يعيش فيها، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ماذا؟ أنفسهم. في إنسان معقول ينسى نفسه؟ يعني فأنساهم مصالح أنفسهم الحقيقية. أنت خلقك الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصبحت حياتك مختلفة تماما، لا تقيم لهذه الغاية وزنا. الذي يعيش بالدنيا، الذي يغلو في الدنيا الإخوة، تكون حياته تافهة والله المستعان. انظر الآن لكثير من أحوال الشباب والفتيات، وما هي همومهم؟ بالله عليك شوف، هذا يمسك الآيباد بالساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، هناك إحصائيات أظن في هذه الأجهزة، كم استخدمت هذا الجهاز في الأسبوع؟ صح؟ يعطيك كم؟ والله ممكن بعض يوصل مئات الساعات وعشرات الساعات أمام هذه الأجهزة. طيب ماذا يرى فيها؟ بالله عليك، والله الأكلة الفلانية، فلان ذهب إلى مطعم فلان يصور نفسه، فلان كذا، وموقف يضحك، يعني أمور ممكن 99% منها أمور تافهة. لو كان فيها خير، قرآن، حديث، محاضرات، طيب، لكن غلو في استخدام هذه الأجهزة حتى شغلنا عن ديننا وعن ذكر الله وعن قراءة. تسأله بالله عليك هل قرأت اليوم شيء من القرآن؟ كم قرأت اليوم من القرآن؟ كم ذكرت الله تعالى؟ اليوم الجمعة كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة مثلا؟ قل لا. كل واحد الآن يحاسب نفسه. ممكن إخوة نحن يكون عندنا غلو في الدنيا وشهواتها ومباحاتها ونحن لا نشعر. إذا كنت يمر عليك الشهر ما تختم القرآن، مع أن هذا ما يكلفك إلا أنك تجلس نصف ساعة في اليوم من 24 ساعة تقرأ فيها القرآن، تختم لك جزء في اليوم، يعني 30 جزء في الشهر ختمة كاملة. طيب ماذا تصنع إذا كان واحد منا يمر عليه الشهر ما يختم القرآن، وما عنده قيام ليل ولا صيام ولا ذكر ولا يخرج من أول الصباح إلى آخر النهار إلى قرب العصر في الدوام؟ طيب ما عليه، هذا دوام، وأنت يعني هذا أمر لا بد منه في الحياة، تصلح حياتك وأهلك وأولادك. ممكن الإنسان حتى في دوام يروي نيات طيبة، يقلب هذا الدوام إلى قربة لله وطاعة لله، المهم. لكن للأسف الإخوة، الإنسان إذا ما وقف عند الحد الشرعي الذي يضبطه قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سيغلو في أي باب يدخله. إذا دخل في الدوام يمكن بعضهم عنده غلو في العمل الوظيفي، كل حياته الوظيفة والمشروع في الوظيفة، الترقية، الراتب العالي، التميز فيها. طيب التميز بإخلاص وصدق وأداء الوظيفة كما ينبغي هذا مطلوب، لكن ما تغلو بحيث يكون همك في حياتك كل لأجل العمل، عملي عملي، وظيفتي وظيفتي، ترقيتي ترقيتي. ممكن يظلم غيره ويحسد غيره ويحفر لغيره ويتكلم على غيره، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل زيادة أموال معدودة، لأجل الحصول على شهرة أو دنيا ثانية. غلو في هذا الباب. وهناك غلو، إذن عرفنا الإخوة الغلو في محبوبات الدنيا تجعل الإنسان يتسلل إلى قلبه الشرك الأصغر الخفي، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فبعضهم ربما يغلو في فريق كرة، أخي الكرة رياضة وطيبة، وتلعب كرة وتمرن جسمك ما عليه وترفع عن نفسك، لكن يجعلها مثل أعظم شيء في حياته. ممكن إذا خسر فريقه يبكي، وإذا فاز فريقه يطير من الفرح، وربما يضيع صلاته لأجل المباراة. غلو في هذه الرياضة. فإذا لماذا يغلو الناس في شهواتهم في الدنيا؟ لأن الإخوة هذه من طبيعة الإنسان. الإنسان عنده حرص، عنده شهوة، نهمة. فإذا ما انضبطت بالعبودية غلا وخرج عن الحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ما خلقت لتلعب وتلهو وتأكل وتشرب. هذه حياة البهائم، حياة الكفار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هناك غلو اليوم في العلوم العصرية، علوم الدنيا. يغلو في علوم الدنيا كأن هذه العلوم الدنيا هي أحسن العلوم وأفضل العلوم. إذا واحد قال أريد أدرس شريعة، قلت أنت إيش فيك؟ جايب 90 معدل مرتفع تدرس شريعة؟ مجنون؟ الشريعة ما فيها مستقبل. إيش تريد تكون؟ مؤذن مسجد؟ إمام مسجد؟ خطيب؟ لا إله إلا الله. أهكذا يهون علينا الدين؟ إخوة خلينا واقعيين، هذا واقع أليس كذلك؟ سبحان الله. بسبب ماذا؟ الغلو في علوم الدنيا. وما الفائدة من علوم الدنيا إذا ما اتصلت بعلم الدين؟ إذا ما أوصلتنا إلى الله ما الفائدة منها؟ الله تعالى قال عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الفائدة في هذا التطور الحديث والحضارة العالية عند هؤلاء؟ ثم تجد أكبر نسب انتحار في بلاد الغرب، تجد أكبر نسب زنا، تصل نسبة الزنا والعياذ بالله في مجتمعات إلى أكثر من نصف المجتمع أو 70% زنا والعياذ بالله. شهوات وملذات، حياة حيوانية تافية، وقطيعة أرحام وجرائم وخمر و و و حضارة لكنها جوفاء خاوية من الداخل. نغتر غلو. هناك بعض الناس اليوم عنده غلو في هؤلاء الأجانب. نحن نستفيد مما عندهم من علوم، ما نحرم هذا، بالعكس. إذا كان هناك تخصص لا يوجد إلا عندهم نستفيد منه، ندرس، نجعل أبناء يدرسونه حتى ينفعوا المسلمين. لكن ما نغلو فيهم هذا الغلو حتى نرفعهم إلى هذه المنزلة ونراهم القدوة في حياتنا، ونعطل القدوات العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة، ونجعل هؤلاء هم قدواتنا في حياتنا. الله المستعان. والإخوة، لعلي أطلت عليكم، لكن الحديث والله ذو شجون، مهما أردت أن أقف ينفتح باب من أبواب الغلو في حياتنا، والله المستعان. لكن أنبه تنبيها مهما في آخر هذه المحاضرة، ألا وهو أن بعض الناس يفهم الغلو بصورة غير صحيحة أبدا. يفهم أن المسلم إذا استقام على الدين وبدأ يتعلم ويقرأ في الدين، يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، يحضر دروس العلم، يقول هذا متشدد، وخاصة إذا شوي عفى لحيته وقصر ثوبه شوي، ولا المرأة تنقبت، قالوا خلاص هذا متحجر، هذا متشدد، هذا كذا وكذا. سبحان الله، أصبحت السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم أصبح غلوا وتشددا. نعم، للأسف هؤلاء كان عندهم هذا التصور لأنهم رأوا مثل هذه الصور وناس أصحاب لحى ويفجرون أنفسهم، فللأسف ما أصبح عندهم تمييز، يظن أن كل من أعفى لحيته خلاص هذا متشدد هذا. فنقول مظاهر الاستقامة على السنة ليست من الغلو في الدين أبدا، بل نحن الحمد لله نعيش في بلاد يقام فيها الدين وراية السنة فيها ظاهرة، والحمد لله الإنسان يعفي لحيته والمرأة تخرج بنقابها وهي محترمة معززة مكرمة والحمد لله. ثم كما قلنا إذا بدأ يطلب العلم قالوا لا، هذا ترك هذه العلوم بإمكانه أن يكون مهندسا أو طبيبا وترك هذه المجالات العظيمة وبدأ يحفظ القرآن ولا يدرس الشريعة. وسبحان الله ما علموا أن هذا العلم الإخوة هو العلم الذي به صلاح المجتمعات. المجتمعات ما تنصلح إلا بالدين وبالعلم النافع الذي يحيي قلوب الناس ويبصر الناس بالصراط المستقيم، يبصر الناس بالوسطية في الدين، لا إفراط ولا تفريط، هذا ما يكون إلا بالعلم النافع، وبهذا ينتشر الخير والعدل بين الناس. وأيضا ليس من الغلو الإخوة أن يجتهد الإنسان في عبادة الله مع أداء لباقي الحقوق، لكن اجتهد في العبادة في الطاعة، فتح الله له بابا في الصلاة في الصيام في الذكر في تلاوة القرآن. اليوم إذا رأوا الإمام يقرأ سورة السجدة في صلاة الفجر في الركعة الأولى كاملة 3 صفحات وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر من يوم الجمعة قالوا هذا إمام متشدد، هذا يطول على الناس. سبحان الله، هل تدري أن الذي يفعل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على الصحابة والصحابة فيهم الضعيف وفيهم الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال أفتان أنت يا معاذ لما أطال في صلاة العشاء إطالة فاحشة، كان يقرأ سورة البقرة، لا سورة صلاة العشاء كما قال يقرأ سبح ربك الأعلى والشمس وضحاها، هذه السور كصلاة الفجر استحب أن يطال فيها، هذا ليس من الغلو. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم في قيام الليل في رمضان يصلون صلاة طويلة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يصلون بعد صلاة العشاء ما ينصرفون إلا قبيل الفجر، هل تقول هذا غلو في الدين؟ هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. صحيح ينبغي مراعاة حال الناس، فإذا كان أكثر جماعة المسجد لا ما يطيقون هذا التطويل في صلاة التراويح مثلا، ربما يصلي بهم الإمام صلاة خفيفة، ثم بعد ذلك إذا صلى صلاة طويلة واجتمع بعض الناس على ذلك لا يقال هذا إمام يغلو في الدين متشدد أبدا، هذا أصلا هو هدي السلف، والذي يترك هذا الهدي هو المقصر. الآن أصبحت المسألة معكوسة، الذي يتبع هدي السلف في هذه العبادة أصبح هو الغالي، والذي عند جفاء وتقصير أصبح هو الذي على الوسط، والله المستعان. يعني صلاة في رمضان تراويح وهي نفسها قيام الليل نصف ساعة، هذه ما تكون صلاة يريدها أو من هدي السلف أبدا، لكن الله المستعان. الآن ماذا نقول؟ وفي المقابل ينبغي على من استقام على طاعة الله وجد شيء من هذا الكلام عليه أن يترفق بالناس، إذا استنكر عليه أهله أبوه أمه إخوانه يترفق بهم لأنهم لا يعلمون، فيترفق بهم شيئا فشيئا. المسارعة في الخيرات والطاعات الإخوة ليس من الغلو في الدين، إذا كان الإنسان يعني يقدر على هذا العمل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تسطر قدماه. الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه بالسند الصحيح كما عند أبي نعيم في الحلية عن ابن عبد الله قال كان أبي يصلي 300 ركعة. 300 ركعة، هذا سند صحيح. قال ولما مرض من تلك الأصوات لما جلد في الفتنة قال كان يصلي 150 ركعة وكان قد قارب 80 من عمره. تخيل بالله عليك عمره 80 هذا الشيخ الكبير الإمام أحمد وضرب وجلد ومرض يصلي 150 ركعة. قال كان ينام بعد صلاة العشاء نومة ثم يقوم يصلي ويدعو حتى الفجر. تقول يا شيخ هذا مستحيل، هذا غلو في الدين، خلينا هذه الآثار، ليش غلو في الدين يا أخي؟ هذا ينام أعطى جسم حظه من النوم والراحة، نام أول الليل، الأطباء يقولون نوم أول الليل يعطي جسم قوة، يمكن الساعة تساوي 3 ساعات، نام لساعة ساعتين أول الليل وقام نشيطا. ثم هؤلاء قلوبهم مشتعلة بالشوق للقاء الله، مشتعلة للجنة، ترى الآخرة رأي العين، يرون النار رأي العين. واحد منهم إذا وضع جنبه على فراشه يتقلب يقول النار النار أذهب عني النوم النار، ويقوم يصلي. لكن نحن للأسف في الحقيقة عندنا جفاء. لما نتكلم عن هذه الأحاديث الغلو في العبادة نظن أننا نحن على الوسط، وأن الحمد لله نحن ما نغلو في العبادة، لا نحن مقصرون ونحن الجفاء في عبادة الله. في الحقيقة واحد منا من أسهل ما يكون عنده أن تمر عليه الصلوات الخمس بدون خشوع، أو خشوع يمكن 10%، ممكن تمر عليه الأيام ما يخشع في صلاته، تمر عليه الأيام ما تدمع عينه من خشية الله، تمر عليه الليالي وما قام الليل. أين أنت عن هدي السلف؟ أين أنت عن الوسطية؟ ولا تظن أن هذا الاجتهاد في طاعة الله من الغلو في الدين أبدا. وسبحان الله الإخوة حتى لا نتعجب مما كان عليه السلف، أذكر مرة في الحج واحد شايب من رأس الخيمة سألني مسكين يريد أن يعرف هل ما هو عليه حق أو لا، قال لي يا شيخ أنا أسألك سؤال بيني وبينك، قال يا شيخ أنا أقوم الليل أصلي وما يحفظ قرآن، أصلي صار السور أصلي 100 ركعة في الليلة، هل يجوز هذا أو لا؟ أنا ضحكت على نفسي قلت والله يا شايب أنت ما تدري ما الذي قام في نفسي، أنت تسأل يجوز ولا لا؟ قل أنا أتمنى أكون مثلك وأنت تسألني يا شيخ يجوز أو لا. والله الإخوان ما صدقت أن واحد في زماننا يصلي 100 ركعة، والله هكذا قال لي، قال يا شيخ أنا أحسبها وأنا أحب هذا أصلي 100 ركعة في الليلة. ما قلت له قلت جزاك الله خير وأنا إذا أسوي مثلك أكون زين، جزاك الله خير استمر على هذا. سبحان الله، يعني كما روي في الحديث كان بعضهم صحيح رساله التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة مع إعطاء كل ذي حق حق. الخلاصة القصد تبلغ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا على الصراط المستقيم، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم من أهل الوسطية في الدين، لا يجعلنا غلاة مفرطين أو مفرطين ولا جفاة يعني مفرطين، بل يجعلنا على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يحفظنا في بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نسأله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.